مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا أيها المستمعون الكرام مع باب الخوف من الشرك، وقد أورد فيه المصنف آيتين عفوا، وقد تعرضنا لذلك بالشرح بما يسر الله جل وعلا. ونستمع الآن إلى الحديث الوارد في هذا الباب، وبالله التوفيق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فلما سئل قال: الرياء. هذا الحديث في المسند، والمصنف اقتصر على الشاهد: أخوف ما أخاف عليكم، يعني باب الخوف من الشرك، والجملة: أخوف ما أخاف عليكم، أي أشد شيء أخافه عليكم الشرك الأصغر. وكان أمامه الصحابة الكرام، عندهم علم وعندهم إيمان وعندهم تقى وعندهم صلاح، وهم من المصطفين والأخيار، وعندهم كمال في الإيمان، فيهم أبو بكر وعمر والعشرة المبشرون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وأصحاب الشجرة وأهل بدر رضي الله عنهم أجمعين. إذا كان عليه الصلاة والسلام خافه عليهم مع كمال في العلم وكمال في الإيمان، ومن دونهم من الناس ضعف في الإيمان وضعف في العلم، فهؤلاء الخوف عليهم أشد. فطالما هناك ضعف في العلم وضعف في الإيمان، فلا يوجد عندهم خوف من الشرك. إذا رأيت الضعف في الإيمان والضعف في العلم، اعلم أن النتيجة هناك عدم الخوف من الشرك. كما جاء في الحديث: إن مثل المؤمن والذنب كأن على رأسه جبل. إذا وقع المؤمن في ذنب كأنما على رأسه جبل، وأما المنافق إذا وقع في ذنب فكأنما وقع في أنفه ذباب، فقال بيده هكذا ما يبالي أن يقع على أنفه الذباب والذبابة والثانية والثالثة وغير ذلك. فإذا ربما الشرك يأتي في هذا الضعيف الإيمان والضعيف في العلم فلا يبالي، وكلما قوي الإيمان قوي الخوف. هذه فائدة عزيزة نأخذها من الحديث. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا. فكلما كان العلم كان معه التقى، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وقوله الشرك الأصغر هذا يدلنا دلالة واضحة على أن الشرك نوعان: شرك أصغر وشرك أكبر، وكل منهما يختلف عن غيره في الحد، يعني في التعريف وفي الحكم. بينهما فرق في التعريف وفرق في الحكم. الشرك الأكبر: تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. والشرك الأصغر: كل ما جاء في الكتاب والسنة تسميته كفرا أو شركا ولا يصل إلى ذلك الحد. أما في الحكم فصاحب الشرك الأكبر مخلد في النار، والشرك الأصغر ليس كذلك، لأن الشرك الأكبر يناقض التوحيد كلية، والشرك الأصغر يناقض كمال التوحيد الواجب. والشرك الأصغر خطير من حيث هو، وخطير من حيث أنه بوابة مفضية إلى الشرك الأكبر، فلذلك لا ينبغي الاستهانة به. ولهذا الوسائل إذا دخل فيها التهاون قد تبلغ إلى حد الغايات. الوسائل السيئة إذا دخل فيها الإنسان قد تبلغه إلى الغايات. ولهذا فالله عز وجل إذا حرم أمرا حرم كل وسيلة وسبب يفضي إليه. قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. والشرك الأصغر سيأتي أبوابا عديدة في الكتاب الذي معنا، الذي هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العباد، وهو أفراد وأنواع، مثل شرك الألفاظ: ما شاء الله وشئت، مثل الحلف، مثل قوله: لولا البط لدخل السارق، لولا قائد السيارة ومهارته لانقلبت السيارة، لو ربان السفينة لا غرقنا. وسيأتي ألوانا عديدة عند المصنف. قال: فلما سئل قال: الرياء. وليس هو الرياء فقط، وإنما هو من باب تفسير الشيء ببعض أفراده، كقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت. قال بعض أهل العلم: الشيطان. وليس المراد أن الطاغوت هو الشيطان فقط، بل هو من باب تفسير الشيء ببعض أفراده وأنواعه. فكذلك هناك عرفه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أنواعه، وإلا فالشرك الأصغر أنواعا، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. والمراد بالرياء هنا يسير الرياء، وليس الرياء الخالص، فإن الرياء الخالص مخلد في النار ومخرج من الملة، كقوله تعالى في المنافقين: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا رياء المنافقين. والحديث له تتمة، وذلك أن الله يقول للمرائي يوم القيامة: اذهب لمن رأيت فاطلب منه الثواب. والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك يوم يفر المرء من أخيه هل يعطيه الثواب؟ كل واحد يقول نفسي نفسي. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول أحدهم نفسي نفسي، آدم ونوح وإبراهيم الخليل وموسى وعيسى كلهم يقولون نفسي نفسي. وكفى بهذا شناعة على قبح الرياء، فالشاهد منه شناعة الرياء، وفيه الخوف من الشرك بالله تبارك وتعالى. والحديث الثاني الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. نتأمل أيها المستمعون الكرام، نتأمل هذه المسافة التي بين المشرك وبين النار، فليس بين المشرك والنار سوى أن يخرج أو تخرج روحه من جسده، وأهل السنة يؤمنون بهذا، سواء كان هذا الذي مات على الشرك مات على الفراش، أو تخطفته الطيور في السماء، أو أكلته السباع، أو غرق في البحار في أعماق البحار. عندنا إيمان أن هذا الميت الذي مات على الشرك هو في العذاب. الله تبارك وتعالى قال عن فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فانتبه إلى الفاء الفورية: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وهم غرقوا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ثم تأمل الفائدة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، سواء كان الدعاء يدعو، سواء كان الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة. والند هو المثيل المكافئ والنظير، كقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. فمن دعا أو رجا أو رغب أو استعاذ أو استغاث فهذه أدعية مسألة، ومن طاف أو ذبح أو نذر أو ركع أو سجد أو قام أو خاف أو خشع أو رهب أو رغب فهذه أدعية عبادة. والدعاء في القرآن الكريم أكثر ما جاء في النكير عن على الأهل الشرك الدعاء: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أولئك الذين يدعون. فمن أظلم ممن يدعو ومن أظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قل أندعو من دون الله ما لا يضرنا ولا ينفعنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا. فالدعاء لله وحده لا يصرف لغيره. قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فهذا يوجب الخوف من الشرك ويوجب الخوف من النار. فالنجاة هو أن يلقى العبد ربه بالتوحيد الخالص. بل إنك ترى عند القبور خوفا وخشوعا وتذللا ومقامات العبودية، مقامات العبودية تحضر بإخلاص للمدعو من دون الله تبارك وتعالى. فهذا يتأسف له كثيرا ويدمى له القلب ويموت القلب من كمد. ولذلك على أهل التوحيد أن تتغير قلوبهم حينما يرون الشرك ويرون المشركين يدعون من دون الله تبارك وتعالى. ثم أورد المصنف رواية ثانية لهذا الحديث وهي لمسلم رحمه الله تعالى. أعطى المؤلف رحمه الله تعالى رواية أخرى حديثا آخر يفسر الحديث الأول. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. والجمع بين هذا الحديث وحديث ابن مسعود من لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار، وهناك من لقي الله وهو يدعو من دون الله ندا، الجمع بين الحديثين يخرج لك فائدة وهي تعريف الشرك. إذن الشرك من لقي الله يشرك به شيئا، ومن لقي الله يدعو من دونه ندا. فما تحتاج هذه الرواية من تفسير؟ أن الذي يدعو من دون الله ندا لقي الله مشركا، والله عز وجل لا يغفر الشرك. يعني من مات ولم يتب في حياته من الشرك بالله تبارك وتعالى لقي الله مشركا، والله تعالى يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وما هم بخارجين من النار وما للظالمين من نصير، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. من لقي الله يشرك به شيئا، يعني من لقي الله يدعو من دونه ندا. وفي حديث آخر سئل صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن فما هو الشرك؟ أن تجعل لله ندا. وهذا فيه أهمية مواصلة القراءة في السنة، لأنها تعطيك حقائق الإيمان وتعرفك بالدين الحق وبيان الهدى، وفيه الكفاية والسداد والهداية والرشاد. قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هل يدخل الجنة ابتداء أوليا أو يسبق ذلك مرحلة تعذيب؟ هذا على التفصيل السابق الذي ذكرناه في الباب الثاني. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، لأن الجنة دار الطيب، ومن مات يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا عجل له التطهير في النار ثم يخرج منها يوما من الأيام. من مات يشرك بالله شيئا قالها في الأول، وفي الثاني قال من لقي الله وهو يدعو من دون الله ندا. هذه الجملة تفيدنا أن الأعمال بالخواتيم. قال عليه الصلاة والسلام وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى أو ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا فيه الخوف من الشرك، لأن الشرك خفي، لأن الشرك خفي وصغير وكبير، وإن الإنسان لا يدري متى يقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يضاف هذا الحديث يضاف إلى باب الخوف من الشرك. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كيف يظفر الإنسان بالخاتمة الطيبة، كيف يكون من أهل لا إله إلا الله حتى ينطق بها في آخر لحظاته وأنفاسه؟ لا بد أن يجاهد نفسه، لا بد أن يتعلم التوحيد، لا بد أن يصلح عقائده وأفكاره وعقله، ولا بد عليه من المثابرة والصبر والمصابرة والمرابطة والذهاب إلى الحلقات وسؤال أهل العلم. والله تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، أي لمع المخلصين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمر قلوبنا بالخوف منه ومن الشرك بالله تبارك وتعالى، وأن يبعد عنا الشرك قليله وكثيره وكبيره وخفيه وجله ودقيقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلتقي الآن إلى الباب الموالي ونقرأ الترجمة.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
في الدروس الماضية مقدمات هامة في التوحيد، توحيد العبادة، وبيان مكانة التوحيد وعظيم شأنه وفضائله وثماره الكثيرة، وأهمية تكميل التوحيد والتحذير من ضده الذي هو أعظم الذنوب الذي هو الشرك. لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى هذه الأبواب التي تبين تكميل العبد لنفسه بإخلاص التوحيد والبراءة من الشرك، عقد ترجمة جديدة في الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، منبها في ذلك أن من كمل أو كمله الله سبحانه وتعالى في نفسه لا بد أن يشكر الله سبحانه وتعالى، ومن شكر الله تبارك وتعالى أن يدعو غيره لهذا الخير، وأن يكون لعباد الله داعيا لهم إلى الله على بصيرة. فعقد هذه الترجمة، وقد بدأ هذه الترجمة بقوله تعالى بقوله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم أورد الآية التي في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدعاء يعني الدعوة، دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والشهادة هي أعظم ما يدعى إليه، شهادة أن لا إله إلا الله، وهي أساس الدعوة ومحور دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا إله إلا الله هي الأساس، وهي المرتكز، وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي دين الله وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى وطاعة الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يرضيه. باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، دعاء الناس إلى شهادة لا إله إلا الله، إلى أن يشهدوا هذه الشهادة عالمين بمعناها، عاملين بمقتضاها، محققين لما تدعو إليه، مبتعدين ومجتهدين في اجتناب ما يضادها وما ينقصها وما ينقضها. ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها أن التراجم السابقة فيها تكميل المرء لنفسه بالتوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك، وفي هذه الترجمة فيها دعوة الغير إلى هذا الخير ودلالتهم ومناصحتهم وبيان الحق لهم، وهذا الواجب على المسلم، إذ من شكر الله سبحانه وتعالى أن تدعو غيرك ولا تكون أنانيا. هذه هي الخيرية التي ينالها الإنسان، الخيرية إذا أراد الإنسان أن يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يبين للناس هذا التوحيد ويبين لهم هذا الشرك. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا فيه تكميل النفس، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا فيه تكميل الغير بدعوتهم إلى الخير وإلى الإخلاص وإلى التوحيد وإلى القيام بطاعة الله جل وعلا. والمصنف رحمه الله تعالى لما عقد هذه الترجمة أورد عليها شواهد ودلائل واضحة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالدعوة إلى لا إله إلا الله ضرورية، والعلماء والدعاة وطلبة العلم والناس كلهم يحتاجون إلى هذا الخير، فلا بد أن ندعوهم وألا نستحوذ على هذا الخير لأنفسنا، لأنه لولا تيسير الله للعلماء والدعاة الناصحين لما علم الناس شر التوحيد وشر الكفر وحر النار والكرب الذي يصيبهم يوم القيامة، كما قال بعض السلف: لولا العلماء لأصبح الناس مثل البهائم، لولا العلماء لأصبح الناس مثل البهائم والعياذ بالله. كيف يعرف الناس كيف يتوضؤون ويصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون ويتركون الحرام؟ كل هذا لا بد أن يكون عن طريق العلماء ومعرفة الناس والخطب والدروس والمقالات والجرائد، لو خصصت لو وجهت وأرشدت إلى هذا الأمر الجلل الذي فيه الهول الكبير يوم القيامة. فأحسن الأقوال كما قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تلا الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى هذه الآية وقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله في دعوته، دعا الناس إلى ما أجابه في دعوته، هذا خيرة خلق الله، هذا خيرة خلق الله تبارك وتعالى، هذا خليل الله. كمل في نفسه بالإيمان، ثم انتقل إلى أن يكمل غيره، ثم نهض داعية إلى الخير، مرشدا إليه، ناصحا إلى الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد أورد هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا محمد هذه طريقي وهذا منهجي وهذا مسلكي، أدعو إلى الله على بصيرة منهجية، منهجية الدعوة ينبغي أن تكون على بصيرة على علم، وهذا المسلك هو سبيله ومسلكه ومسلك الذين يتبعونه من صحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وهذه الآية الكريمة جاءت في خاتمة سورة يوسف، وهذه السورة قص الله فيها خبر نبيه الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وهي قصة عجيبة فيها الصبر وتقوى الله والثقة به وتفويض الأمور إليه والمجاهدة والالتجاء إلى الله وإخلاص الدين له والدعوة إلى دينه على بصيرة. هذه كلها في سورة يوسف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذه السورة: فيها ما يزيد عن 1000 فائدة. وفي هذه السورة ظهرت همة يوسف عليه الصلاة والسلام العالية في الدعوة إلى الله والنصيحة وبيان التوحيد وانتهاز الفرصة. وتأمل قوله تعالى: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. فبدأ التوحيد بنسبة الخير إلى الله سبحانه وتعالى، ثم استغل الفرصة ودعا القوم حتى أقنعهم عليه الصلاة والسلام أنه ما يعبدون من دون الله إلا أسماء سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا منهج كل من له الفرصة من المعلمين والأساتذة والخطباء والمدرسين والمرشدين والأطباء والمهندسين والمدراء وكل الناس، عليهم أن يقتدوا بيوسف عليه الصلاة والسلام، وهم مسؤولون عن هذه المسؤولية التي أوكلت إليهم وأنيطت على وعلقت على عواتقهم، فإن أدوها كما كان يوسف عليه الصلاة والسلام واستغلوها لدعوة التوحيد كانت لهم نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، وإن لم يستغلوها فسيوقفون يوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون. قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. دخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، وطلب من يوسف أن يعبر لهما هذه الرؤية. جاء إليه وهما يثقان بعلمه ونصحه وأخلاقه، فهو أعرض عن رؤياهم وبين لهم أن رؤياكم ليست في الأهمية كما الحاكم هو الحال الذي أنتم عليه من الشرك بالله والغرق، فلا ينبغي أن يصيبكم الفزع من هذه الرؤية، بل الفزع الأكبر الذي ينبغي أن يصيبكم هو من شرككم بالله، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل على الصحابة رضي الله عنهم وهم يتحدثون عن المسيح الدجال وهم خائفون، فقال: ما أخوفكم؟ قالوا: ذكرت المسيح الدجال فخفنا. قال: ألا أدلكم على ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الأكبر. وهكذا يستفيد الدعاة أن عليهم إذا دخلوا على جماعة من الناس أو على عائلتهم أو على أبنائهم أو على إخوانهم وجيرانهم ومن يستمع إليهم، إذا وجدوا فرصة الخوف فينبغي أن يقلبوا الخوف من الأمر الدنيوي إلى الأمر الأخروي، إلى الأمر الأخروي، فيحدث الناس عن أخوف المخوف وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. فهكذا يوسف عليه الصلاة والسلام بين للفتيان أنهم غارقون في الشرك وأنهم ينبغي عليهم أن يتنبهوا إلى هذا الأمر الجلل. طلب منه تعبير الرؤية، استغل هذه المناسبة فأعطاهما درسا رائعا في التوحيد. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. قالوا: هذا من فعل الكهان والسحرة، فمن أين أتاك هذا؟ قال: ذلكما مما علمني ربي. فبدأ يذكر الجاهلية، يذكر الجاهلية: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذه التخلية، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذه التحلية، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، البراء من الشرك، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الاعتراف بأن هذا هذه النجاة هي من الله، فمن لم يدركه الله بلطفه ورحمته غرق وهلك. فانقلب الدرس كما رأيتم وكما تقرؤون في هذه الصورة إلى دعوة التوحيد وبيان منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولما أنهى هذا الدرس رجع فعبر لهم الرؤيا وقال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وختم لهم ذلك الأمر بالقضاء والقدر. في تمام هذه الصورة قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. هذا هو السبيل الذي سلكه يوسف وسلكه الأنبياء من قبله. فهذا منهج يتلخص في أمرين: طريقة الأنبياء وطريقة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وطريقة أتباعه بإحسان، الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام بإحسان، تتلخص كذلك في أمرين بينهما في هذه الآية. الأمر الأول الدعوة إلى الله، أدعو إلى الله، والأمر الثاني أن يكون على بصيرة في دعوته، أدعو إلى الله، إلى توحيد الله وإلى إصلاح الدين والبراءة من الشرك، أدعو إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهذا فيه الإخلاص. وهذا كما بين المصنف رحمه الله تعالى قال: وإن بعضهم وإن دعا إلى الحق فإنه يدعو إلى نفسه، يريد الشهرة ويريد السمعة ويريد كثرة الأتباع. فالآية فيها الإخلاص، أدعو إلى الله أي مخلصا إلى الله عز وجل، مخلصا لله الدين. أدعو إلى الله أي أدعو الناس إلى توحيد الله وإخلاص الدين والتحذير من ضده الذي هو الشرك، وأدعوهم ليس بجهل، أدعوهم على بصيرة، على علم، والبصيرة للقلب كالبصر للعينين، فبالعينين ترى المبصرات، وببصيرة القلب ترى حقائق الأمور، ويتم التمييز بين الحق والهدى والضلال. فهذا لا ينبغي الغفلة عنه، وهو البصيرة. فمن لم يكن عنده بصيرة كيف يدعو الناس؟ ومن لم يكن عنده بصيرة كيف يهدي الناس؟ كما قال عمر بن عبد العزيز: من دعا إلى الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فالدعوة إلى الله هي نهج المرسلين، تقوم على هذين الأصلين: الإخلاص وعلى العلم. الأمر الأول الذي هو الدعوة إلى الله وهو متعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، أدعو إلى الله، أدعو إلى شهادة لا إله إلا الله. والأمر الثاني وهو البصيرة متعلق بشهادة أن محمد رسول الله. فمن لم يدعو إلى الله مخلصا خرج عن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ومن لم يدعو إلى الله على بصيرة خرج عن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا أيها المستمعون، أدعو إلى الله، لا إله إلا الله، الإخلاص، على بصيرة، على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة هي العلم، هي العلم الكامل والعلم التام والعلم المبارك. شهادة أن محمد رسول الله تقتضي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بتخبيري بتصديق ما أخبر وفعل ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن، يدعو إلى الله على بصيرة. فالدعاة إلى الله حقا هم الذين يدعون إلى الله على بصيرة، يعني بالسنة. فمن لم يدعو بالسنة دعا بالجهل، ودعا بالخرافات، ودعا بالمنامات، ودعا بالذوق، ودعا بالحس، ودعا بالشرك، ودعا بالبدع، ودعا بالجهل. فسبحان الله، كما قال الله تعالى وسبحان الله، أي أنا أنزه الله، لأن التسبيح تنزيه الله عز وجل، وما أنا من المشركين، فيه البراءة من الشرك وأسبابه. الشاهد من هذه الآية الكريمة أن فيها أهمية الدعوة إلى الله وفضيلتها، وأنها خير وظيفة. فمن وفق إلى الدعوة إلى الله عز وجل، سواء كان إماما أو كان مرشدا أو كان معلما أو كان طبيبا أو كان مديرا أو كان مسؤولا أو كان ذا وظيفة مسموعة أو كان صاحب مال ويستمع الناس إليه، فله الشرف في ذلك. فعليه أن يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى السنة، يدعو إلى التوحيد بالسنة. وسبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو الدعوة إلى التوحيد والدعوة ببصيرة. كانوا عليهم الصلاة والسلام يقولون إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي، ما عندي ما تستعجلون به، ليس عندي شيء تستعجلون به، ما عندي ما تستعجلون به. قال تعالى قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. قالوا له ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فلا بد أن تكون الدعوة ببصيرة، بعلم، بأحاديث صحيحة، وليس بالقصص، وليس بالخرافات، وليس برواية المضحكات، وليس بتجميع الناس على الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات. فلا بد من البصيرة، من السنة المطهرة المصفات التي ليس فيها لا غبش ولا ضعف. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور قلوبنا وينور صدورنا وأن ينور عقولنا بالسنة، وأن يربط على قلوبنا بالتوحيد، وأن يجعلنا دعاة مخلصين بالسنة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.